معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين. ومثل كل يوم أربع بيتجدد اللقاء ومنترافق سوا من هلأ ولغاية الساعة 5:45. فأهلا وسهلا بالجميع. اليوم ضمن القسم الأول اسمحوا لي أقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بقعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
اليوم موضوعنا كتير مهم. موضوعنا كل العالم في استثناءات شيء أو اللي بقدر أقول بعمم
إنه كل الناس
كل الناس بهم هذا الموضوع وقلوا هذا الموضوع أهمية كبيرة عندهم وهو المال اللي طبعا أهميته كتير كبيرة بحياة كل البشر وهو بيشكل أساس وكيفية التعامل بينهم كمان مش بس على صعيد الفرد إنما أيضا على صعيد الجماعات وحتى على صعيد الدول. وأغلب الدراسات ركزت نوعا ما على تأثير المال بين الغني والفقير على حساب جانب المال المتعلق بنفسية الإنسان مثل هوس الغنى أو أمراض الثروة. فأنا أسئلة كتيرة منطرحها وأكيد أجوبتها بتأكد تأثير المال بحياة الإنسان وتوجهاته سواء نحو الخير أو نحو الشر. مرة جديدة أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ روجي. بداية نخبرنا على العلاقة اللي بتربطنا مع المال. شو هو الدور اللي بيلعبه المال بحياتنا إن كان الاجتماعية وإن كان النفسية؟
أول شيء قبل ما نفوت بالموضوع تنحطه على سكة الحديد للموضوع
وبعدين إذا إيد سكة.
أول شيء انتبه بدنا نفصل لما بنحكي عن المال عن القيم الدينية والمال. يعني بالخلفية القيمية والعقلية والدينية الموجودة عنا بكل مجتمع ديني الخلفية المالية مختلفة عن الآخر. يعني كل مجتمع ديني بينظر للمال من ناحية خاصة فيه إن كان سلبا أو كان إيجابا. هذا واحد. مشان هيك رح نحصر موضوعنا إذا بدك تقولي بالأطر النفسية أو بسيكولوجية المال تا نقدر نفوت إذا بدك تقولي بموضوع هالقد مهم بحياتنا. وعادة ببلش من نحن وصغار.
هيك نشوف خبرنا كيف يبلش كيف انه بدك تقول انه الانسان جبل على حب المال.
لا ببلش بالتربية من هو صغير. لما ببلش يروح على المدرسة شو بيعطوا اهله؟
خارجية.
هيدي اول شغلة بيعرفها تيشتري فيها. بتعرفي على ايامنا نحن صناعتها كنا نعمل كوتي او روح على الكيوسك نجيب شيء هيك عصير بيبسي سبا الاشياء هول اللي كنا نشربهم نحن وصغار مع المنقوش ايام مع العصرونيه بهيداك الوقت.
لكن داخلي
لكن
تبي نحن كان عصرونيه بالعشيه
ايه على قد داخلي قسم. بس كان في عنا الاتيود دنوي نحنا كنا نروح على المدرسة نمشي من البيت 6 نرجع 6 أو 7. ايه كان نبقى لساعة 4 المدرسة اذا بتتذكري مش لساعة 2. لا انت بعدك جديدة لكن بعدك صبية.
في فرق صحيح.
نحنا كنا لساعة 4 المدرسة وبعد المدرسة في عنا الاتود دنوي نخلي الساعة 6 نرجع على البيت الساعة 7 نكون بالبيت 6:30 7.
أي ساعة تدرسوا؟
كون درسنا ما في نعم نجي دغري درسين خالصين ما في شيء حتى الدفوارات هيدا كل شيء منكون عاملينه دغري. لكن ببلش إذا بدك تقولي موضوع المال لما ببلش الواحد من هو صغير. وبعدك لهلأ أنت لما بدك تبعتي ابني خيك الصغير إلى آخره بتعطي خارجية تبعته تيشتري فيها. وحتى لما بيكبر بصير تعلى الخارجية تبعته شوي تيروح على الجامعة بصير بده كمان خارجية أو بيشتغل تيطلع مصروف.
بس هيدا الشيء ضروري للشخص تيقدر يتروق صب صغير أو تيقدر يجيب شيء طيب
مضبوط.
ضروري بس شو خاصة إنه
بس بتربيه على كيفية
ما طبيعي آه. من الواحد ما بيقدر في كل شيء له دفع ثمن، واحد ما بيقدر يجيب شغل الا ما
يدفع. مشان هيك رح نشوف بهيدي التربيه من انت وصغير كيف رح تحمليها انت وتصيري يما عاشقة المال او زاهدة في المال، او انت عندك هوس المال او عندك فوبيا المال، كيف؟ وهذا من إطار أنت وصغير بتحملي على ظهرك، وراح نشوف كيف هذا.
تنشوف لأنه ما كتير اقتنعت بالفكرة على أساس أنه يعني يكون 30 شخص بالصف و30 بيعمل نفس الشيء، ولا ممكن أنه يمكن واحد منهم يطلع هيك ما تبقى ما
لا، كل واحد عنده الخلفية، وبديك تشوف قديه في حرمان ببيته، قديه في التبذير ببيته، قديش
هون في... صار غير وضع، غير قصة الخارجية، صار
لا.
في قصة البيت.
ما انت لا، ما انت بتاخذ الخارجية من البيت جنى بناء على الخلفية الموجودة بالبيت، كيف عم بيتعاملوا مع بعضهم الأهل.
بس ما كتير
عظيم يعني. ما أطول ما بعرف كنت تاخدي خارجية معك؟
كنت أخد أكيد كل ناس
أوكي. يعني كل واحد كان يأخد أوكي. بدك تشوف الخلفية. على كل حال أول شيء المال بحياتنا إذا بدك تقولي عنده مقدار، يعني مقدار أهمية من بعد الحب. أول شيء بحياتنا فيه هو الحب، ومن ثم إذا بدك تشوفي مقدار المال. هذه نقطتين مهمين.
تمام، زي بيقولوا انه اذا ما في مصاري بيطير الحب،
اذا في بيطير بفوت من الباب بيطلع من الشباك.
كيف الحب اهم من المال؟
ايه الحب هو اهم من المال لسبب، لانه اذا انت بدك تشوفي عمليات الانتحار العاطفي هي اكثر بكثير من عمليات الانتحار الاقتصاديه. يعني إذا بديك تحطي الأسباب لعوامل الانتحار هي أسباب عاطفية.
هلا بعد لليوم في حدا بينتحر من شان الحب؟
أوف مش بس بينتحروا، بيقتلوا الناس وبيرجعوا بينتحروا كمان أكتر من هذا الموضوع. يمكن ما بعرف ونحن شي نهار منعمل، لأنه مستوى الانتحار نحن عم بيطلع تقريبا كل مدة من الفترات شيء نص شخص يعني نحن عم نصير بمعدل تقريبا كل يومين او ثلاثه في عنا عمليه انتحار.
اي بس سمعنا عن انتحارات كثيره بالنسبه للازمه الاقتصاديه، انتحروا انه اوكي بس يعني انه زمان كثير ما سمعنا حدا انتحر من الحب.
انتم ما عم تسمعوا بس في كثير ناس عم تنتحر من الحب ومن الاطار العاطفي. ذكر هذا واحد. لكن بنرجع هلا ليش نحن منحب المال؟ اول شيء للتملك، يعني انت عاده بتروحي ولا المال تتملكي او الاشياء او حتى تتملكي الاشخاص. ذكر يعني بمحل تصرف عليهم، تنقول تملك الأشخاص مش معنى العبيد، يعني بهذا تملك أشخاص أنه يصاروا هالقد مرتبطين فيك وبتشوفي أنت كمان
تركيز على الشخص اللي عم يصرف يعني.
مظبوط، وهذا كمان منشوفه عادة بالكوبليت أو عند الأحبة بين الاثنين أو بالمتزوجين أو بشي، بضلوا أحد الأطراف هو الماسك العملية الاقتصادية بمحل، وما بيخلي الطرف الثاني يتحرر أو يكون عنده حرية التحرك بالمال. بتشوفيهم هول كمان، وهول كمان بتوصل لمحل ممكن يوصلوا لانفصال بالزواج. عادة المال بيأسس لمرضين كبار بتفرعوا منهم بقية الأمراض. أول هو هوس المال، يعني بصير الواحد ما عنده أي اعتبارات تانية إلا متطلبات المال. حتى متطلبات الجنس إذا كان عنده هوس المال، حتى متطلبات الجنس بتعرفي اللي هي الأساسية بحياة الإنسان حتى بيلغيها. يعني بصير عندك عدد من الأشخاص ما بهمهم لا حياتهم العاطفية لا حياتهم الجنسية لا حياتهم العائلية لا شيء تاني، بس بفوكسوا إذا بديك تقولي بفوكسوا على المال وبصيروا يمشوا بهذا الموضوع. وما نفكرهم قليل، يعني ما نفكرهم قليل بعالم. تاني نقطة،
المال لهيك أشخاص شو بيولد لهم؟
عادة بدك تشوفي أو هن رح نشوف هلا أو هي نتيجة حرمان بمحل، أو هي نتيجة إنه بده يصير البوفوار كله أو السلطة كلها أو العلاقة كلها تكون بإيده تهو يرتاح.
يعني بيمحي كل جوانب حياته بس
بشان المال، لأنه هو بيعتبر إنه المال هو النقطة المهمة بحياته اللي فيها تشتري له كل شيء بده اياه.
طيب هل هالشيء بيولد له سعادة؟
انتبه على انت مفهوم السعادة بالنسبة لنا لكل واحد مفهوم وشكل. هل بتشتري له السعادة؟ هون المشكلة. هل المال ممكن يشتري سعادة يعني؟ نقاط استفهام.
لأنه يلغي الواحد كل جوانب حياته وما يستمتع بهالحياة إلا بس تيكدس
ميله. ولو ما في عندك ما بتشوف الناس البخلة؟ ما بتشوف الناس يلي أيام ما بعودوا يأكلوا وبيكونوا كل مصرياتهم؟ ما بتشوف الناس يلي بيكونوا شحادين وعايشين بسيارات أو تحت الأرض أو شيء ومعهم مليارات الليرات؟ ما سمعتوا فيهم هول الأحداث يلي بيكونوا الناس على الطرقات؟ مش بس بلبنان، بلبنان وبكل بلدان تانيين في عندك ناس بهمهم يجمعوا المصاري، ما بهمهم وين يناموا، ما بهمهم شو يعملوا، المهم بالنسبة لألون بناموا على حفة الطريق، بناموا بالأبو إلى آخره، وبطلع آخر شيء من بعد موتهم معهم مليارات.
طب ليش عم يجمعوا المصاري طالما ما بدهم يعملوا في شيء؟ مزبوط، في مثل كتير مهم بيجوني في شخص كمان بيقى
يعني في مرة خطيارة كمان ببيروت
خبروني عنه أنه كمان وبطلع ما عنده حساب كتير كبير بالبنك.
مزبوط، هذا من عدا الحساب الجاري وحطته بالعربية
يعني. طب أنه شو المقصد منه؟
ما عم بقلك، عادة كل حدا عنده نقطة، إذا بدك تقولي نقطة سلبية بحياته، بدك تشوفي كيف عاش الطفولة، وهذا اللي عم بقلك إياه بالأساس. هذه الطفولة هاي هي مركز إذا بدك تقولي لانطلاق، أما لتجميع المال وأما للخوف من المال. مشان هيك كمان بس نعمل كومباريزون بين الاثنين،
بس لتجميع المال، عم يجمع المال بس على الأقل إنه
يستفيد منه،
يستمتع فيه. انت هيدا اذا حرمين الواحد لازم يرجع يعوض.
مزبوط، هيدا انت لانه عندك وعي على تصرفك بالمال، بس هني عندهم خوف من انفاق المال، مش خوف من المال، خوف من الانفاق.
بس بيشحدوا
لهالدرجه
بس هذا مش مرض؟
تسلمي لي، كله مرض، كله اذا بدك تقولي سلبيات في العلاقه. هلا بدك تشوفي، لانه في قبائل يعني في مجتمعات بتعيش على شحادة، وبتشوفيهم بكل بلدان العالم.
طب ايه اوكي مجتمعات، بس احنا عندنا مجتمعنا بلبنان،
في عندك مجتمع بلبنان داخل مجتمعنا اللبناني بيعيش على شحادة
حتى لو معه مصاري،
حتى لو معه كل مصاري. وفي ناس كمان بديك تشوفي الذكورية
انه بدهم اهتمام. برأيك هيك هدول الاشخاص بيدوروا الناس يهتموا فيهم يعطيهم؟
ما بدك هن يقبلوا الاهتمام، لانه هن هيك تربوا وهن هيك عيشوا. في عنا مثلا يلي بتشوفون على الطرقات، ما هيك الاولاد الصغار يلي ببعتون تا يشحدوا، تقول بيشحدوا للكبير بالعائلة. هذا الكبير بالعائلة معه مصاري قدهم كلهم سوا، بشغلهم بشحدة تكون هو مرتاح، تيقدر يصرف على حاله ويتجوز عدة نسوان تيكونوا كمان مرتاحين، ويجيبوا له اليد العاملة اللي بتقطع الطريق تجيب له مصاري أكتر. ما بديك تشوف الخلفية تبع كل مجتمع محل ما نحن منعيش فيه. أميني وين؟ هيدا واحد. اثنين، في عندي فوبيا المال. فوبيا المال، سوري ما عم بقول أسماء المجتمعات تما نحرش هذا، بس الناس بس نحكي بفتكر بتصير طارف. وعندي فوبيا المال، في عندي ناس عادة بيعتبروا انه اقتناء المال هو القضاء على ارادته، يعني بصير عبد لقله. كمان هون بديك تشوفي انه انا ما بدي مال لانه انا بزهد بالمال، انا المال ما بيعنيني. هل هو هيدا نتيجة اقتناع بمحل ديني؟ وكمان بدك تشوف إذا اقتنع دينيا بهذا الموضوع عنده طريق حياة مختلفة اللي عم بتشوفيها بالمجتمع، دكتور يلي بده يعمل عدم يعني عدم المس بالمال والزهد بالمال وإلى آخره، بده يروح على طريق تاني، ما بده يضل بقلب المجتمع خايف ويكون معصب ويكون مش مرتاح بعلاقته مع الناس. هولي كمان من نكون موجودين فيها. هلأ إذا بدك تقولي، عادة لما بصير في المال بتصير المشاعر مخضوطة،
يعني
بدك تشوفي قديش هو هذا المال بيعني له استسهاب. يعني أنا باخد المال مع أصحاب هوس المال ليشبع الرغبات تبعيته.
بياخد المال
تيشبع الرغبات تبعيته تيحصل على الشيء اللي بده اياه، تيكون بمحل ما من اسرياء العالم، تينزل على عريسة الاسرياء. كل هالامور هيدي من هوس المال. بينما اذا كان عندك فوبيا المال بدك تشوف الخبر الخبرات السلبية اللي هو عايشها. هو شو عايش؟ هل عايش الحرمان؟ وانتبه ايام الحرمان،
يعني فوبيا المال بنقدر نفهم من حضرتك انه كمان ما بيشتغل تيطلع مصروفه.
ايه
ما بيشتغل،
ما بيشتغل، ما بيعمل شيء، بيقعد. وانتبه ايام كتير الحرمان، بدنا نقول شغلة بقضية الحرمان، ايام الحرمان بس هول قليل الاشخاص بتطلع منه تتروح الى الثروة. يعني اعطيك مثل، مثلا كل الرياضيين يلي كانوا وايا تنقول بالسبور، هولي كلهم أولاد ضياع أو أولاد ناس فقرة، إذا أخذت بلاي، إذا أخذت كل الأمور التانية. بس هولي أقلية بقلب المجتمعات، تقدروا انطلقوا وقدروا حاربوا الفقر تبعهم، وقدروا مثلا كمان في عنا إحدى المباريات بفتكر بمحل كانت ما عندها إسبادرين، كانت عم بتلف إجريها ب بشاش تتقدر تكون محل الإسبادين تتقدر تطلع، وآخر شيء أخذتها شركة اسم بهذا
إلا مارك
دكور تقدر تطلع. بديك تشوفي هيدا الحرمان لوين بده يطلقك. هل بيطلقك أنه تضلك خايفة وقاعدة محلك ما تعملي أي مغامرة، ما تعملي أي تقدم، أو رح ياخدك أنه تغامري وتروحي لقدام بفوبيا المال. بس انه نحن عم نجمع اذا بدك تقولي بين الهوس المال وبين فوبيا المال.
بس انه فوبيا المال يعني مثل كأنه بفهم يمكن انه ما يقبل يغامر بشي، ما يجازف بالمال، بس انه كمان ما يشتغل تما يحصل على المال.
خليني يعني لك شغله كمان، ما بالفوبيا في اذا بدك تقولي شعرة مثلا، في كتير ناس بيقولوا لك انا هالقد معاشي ما بدي اشتغل شي تاني الا معاشي بيشتغل هذا، مع المقدور يشتغل شغلة تاني. وبتعرفي بهذا البلد
اذا مكتفي فيه انه اوكي الواحد مش كله شغل كل حياته، مش دايما شغل.
خليني اقول لك شغلي،
ما عم دافع عنه بس عم
بعرف بس انت بتعتبري بهذا الولد اذا عنده 3-4 اولاد بده يقدر يعيشهم ويحطهم بمدارس حتى لو كانت مدارس بلاش، وهيدا الحياة، الكسب، الطعام، النقليات،
لو ما كان بيقدر يأمن لهم بمصروفه بمعاشه أكيد ما بيقبل يروح يطلب مساعدة، يعني طالما ما بيحب المصاري وعنده خوف.
مضبوط، بس في بيشتغل شغلة تانية. ما هون عم قلي بعنا نحن الاكتفاء، هل هو بيوصلنا الاكتفاء بالمال؟ هل هو بيوصلنا أنه ما نبقى نتحرك ونبقى خلص جالسين على الكرسي؟ أنا أديت قصتي إلى العلا، اشتغلت 6 ساعات وجيت على البيت وقعدت وما رحت اشتغل شغلة تاني.
طب يقعد مع عائلته إذا منه محتاج، يعني هيدي النقطة عن جد بتتناقش.
أوكي.
يعني إيه؟ إنه إذا الواحد مثلا بيعرف حاله إنه بقادر يأمن خبزه ونكفافة يومينا، وبيقعد مع أولاده مع مرته أفضل من إنه رح يتعب ويجي تعبين.
مظبوط، بس أنت قديش
ما غياب البي كمان على البيت بأسف.
يعني إيه، بس أنا عم بحكيكي هلأ كمان جنى، هلا قديش وضع. لا ما في غير وضع،
هلا
بقلك، هلا بقلك بعدين رح قلك كيف. هلا عم بتقولي لي غير وضع، بس كمان قديما لانه كانت اذا بدك تعرفي بالتاريخ كانت الطبقه الوسطى هي الاكبر، كنت ما تشوفي هالعوامل هاي، هذه كنت تشوفيهم اما بالطبقه الغنيه هوس المال، واما بالطبقه الفقيره فوبيا المال. كنت هولي تشوفيهم لأنه كان المجتمع اللبناني مجتمع متوسط الحال، يعني يكتفي بهذا الإطار. لما انقلبت الآية وانعكست الآية وطلع مجتمع الفقر صار أعلى من المجتمع المتوسط الحال وأعلى من مجتمع كذلك الأمر. لما بقلك مبارح أيح الأحصاء أنه 40% من الشعب اللبناني هو فقير، يعني صرنا على مستوى الفقر، شو معناتها؟
برجع بقلك نحن عم نحكي هلأ بواقع يعني منه ثابت، واقع فتنا عليه مدري يعني انصدمنا فيه.
بس ما انصدمت فيه،
بلا انصدمنا
لا هيدا المشكلة. ما المشكلة هون، المشكلة انه نحن عم نقول انصدمنا فيه لانه نحن بمحل ما كنا واعيين لشو بدنا نعمل. نحن ما كنا واعيين، ما كنا عم نقرا. رح تشوفي هلا بالقرار لما الواحد بده ياخذ القرار بده يكون في عنده تبصر بقراره، بده يقدر يتطلع لقدام، بده يشوف الحاله، بده يقدر يوازن، بده يعمل دفتر دبي وكريدي. كل واحد منا بده يعمله
نهار. انت كنت ناطر انه صار لهيك نهار؟
كيف لكان؟
كنت ناطرها هيدي القصه ليك يصير فينا.
بدي اقول لك شغله، مش عم بدعي بس بيعرفوا الناس من زمان وجاي انه عم نقول انه نحن واصلين لهاوية. نحن واصلين هلا، ما فيني حدد النهار، انا مني متنبه ولا عراف ولا شيء، بس انت بصير الحالة النفسية الاقتصادية اللي انت عايشتيها، وانت كمان يلي كنت بمحل عم تصرفي كمان لانه انت إطار إنه كانوا عايشين ببحبوحة، ولأنه الدولة بمحل كمان هون المجتمع الكبير بدي أقوله كمان بمحل أغراك. ما انتبه، أنت كنت عم تمشي على الإغراء بهيداك الوقت، كنت عم تمشي يعني كان في إغراء من قبل المجتمع الدولة إذا بدك تقول من المجتمع السياسي تقدر تسكتي على الموضوع. لا، بنكون واعيين بهذا الإطار، لكن هولي كلهم موجودين بحياتنا. قدرنا وصلنا لمحل وانتبه كذلك الأمر في كمان مشاركة انه انت ماشي. بدي اقول تعطيك مثل وراح تشوفي كيف ممكن عم بتقولي انت انه ما كنت وين. تقلك بس السير الطريق كيف بتكون. لما صارت الأزمة 2019 ما أخدوا قرار الناس، وبعدنا لهلأ ماشيين باللا قرار، مزبوط أو لا؟ لحديت هلأ الدولة اللبنانية لا قرار. صلنا بال2020، معقولة بال2020 يكبوا مصاري كمان يلي أنت مجمعتيهم، يكبوا 13 مليار بشان الدعم؟ في شيء كمان عم بتروحي باللا قرار. يعني أنت بمحل إذا بدك تتبعي التاريخ المالي للحياتنا الاجتماعية ككل مش للحياة الفردية، انت رايحة بإغراء مالي. هون المشكلة اللي صار بهذا الموضوع.
الأشخاص، تنحكي عن الأشخاص يلي كانوا مرتاحين عوضهم مطمنين على أحوالهم مكتفيين، وفجأة بين الليل وضحاها ناموا أغنياء ميسورين ووعيوا فقراء محتاجين. يعني عن جد حتى قلوبات النفسية اللي حصلت بين ليل وتاني
مظبوط.
كيف أثرت عليهم؟ لأي مدى بقى اليوم بلعوها؟ لا قادرين
ما بلعوها؟ لا
عم أسألك بلعوها أو
لا؟ لا أكيد ما حدا بلعها.
يعني بعد هلأ مش مصدقين شو صار معهم،
لأنه انتبه، لأنه المسؤولين بعدهم عم بيعطون المورفين أنتو بارونتيزا،
يعني ساعة أمل ساعة يأس، بس مش أنه هذا مش
هو مورفين. باللا قرار، عدم اللا قرار هو هذا الوضع. يعني أنت طيب، لأنه شو عم بصير؟ إذا قلت أنت راحوا المصريات معناتها الناس بطلت بأمر، راحت الأمر. وإذا أنت قلتي لهم
يخاف مردة الفعل كمان
كمان، وإذا أنت قلتي لهم في مصاري حيقولوا لك امتين بدنا نقبضهم، شو بيعمل المسؤول؟
بيروحوا
بياخدوه بيجيبوا، بصيروا يروحوا ويجي يروحوا ويجي بهذا الإطار. طب الآخر الناس كلها تزهق وتقول يا عمي خلص اعتبرنا انه مش تبي، ما بتطلع من المسؤول، بتطلع من المجتمع يلي.
طيب حتى قلو بيت النفسي كيف عاش اللبناني وبأي طريقة؟ واليوم كل واحد كان مطمن على حاله، كل واحد كان عم يعيش يومه وهو مرتاح ومنه عتلين شيء ابدا، ما عنده اي قلق من بكرة.
مظبوط.
شو صار معه كل ليلة كل يوم بيومه صار اكتر؟ كيف قدر تحمله وبأي طريقة يعني طبعت فيه وشو علمته؟
طيب انت بتعرفي ديجا عم أولى بحياتي ومعك وعطول من أول لقاء أنه نحن شعب قادرين على التكيف، وهذه النقطة الحسنة.
شو متمسحين أنه قادرين نتكيف؟ بس أنه عن جد الأساس يلي صارت أنه
طب أنا بدي لك أنت تقليلي كيف عايشين.
مزبوط ايه، بس قلت لك انا كيف عايشي، بس مش يعني عن جد ما حدا
هلا عملنا لا لا انتبه هلا رايح الامل ايه، بس نحن قادرين على سيستم حياتنا في لبنان مكان مناخيا، مش المناخ اخطر، بدك تقولي لي اخطر من المال المناخ، خاصة هلا انه نحن عم نصير ب 30 40 الف حالة سرطانية بمجتمع فيه 4 ملايين بشر، يعني معلش الحالة تخطت كل الحالات، يعني عنا تسمم، حد منك هون في تسمم، بتطلع على كل الساحل اللبناني في هواء متسمم.
هالجمعة كمان بشركة الكهرباء عاملين ساعة سبعين،
يعني عم بقول لك نحن عايشين يعني حتى مناخيا بتسمم، مش بس عم بحكي ماليا وحياتيا، حتى من يعني حياتك انت موجودة بتسمم، ورغم هذا كله عم تتكيفي مع الوضع، فيك تحاربيهم، فيك تقولي لا،
بس في وجع كتير
هام. طب كل الحياة في وجع، بس يعني بدنا ناخد النقطة، مش عم دافع أنا عن الناس، بس أنا عم بقلي كيف نحن عم نعيش، يعني ما بدنا نفهم كيف عم نعيش.
استاذ روجي، الواحد بيفكر ممكن يمرض، بيفكر بالمرض يصيبه، بيفكر ممكن سمح الله يرحل، يغادر، بيفكر معقول يوقع، بيفكر، بس ما بيفكر، ما كان في تمهيد انه يفكر انه مطرح ما هو بأمن حاله بالمحل انه ممكن هيدا المحل يغدر فيه. او
انتبه بلبنان لا، نحن مرقنا بتجارب مماثلة بس على طول بننسى، بس ما كانت بهالضخامة. انتبه نحن مرقنا، كان المجتمع اللبناني ببعض المحلات مرق، بالستينات مرق، بس كانت المجموعة صغيرة، ما كانت المجموعة كل الشعب اللبناني. كمان لما طلع الدولار من ليرة وقتها للثلاثة آلاف ليرة، ما هيك من ثلاثة ليرة ثلاثة آلاف ليرة تقريبا بالثمانينات، بأوائل الثمانينات، كمان الشعب اللبناني إذا بدك تقولي انهز، وكان في إذا أموال الحروب هي اللي عم تنعش، مثل ما هلأ شوي أموال المغتربين هي اللي عم تعطيك.
طيب خبرنا عن تقلب نفسي، شو صار معه، بأي طريقة عشوها، وبأي طريقة، وشو أصعب الواحد يكون غني ويحس حاله بطل غني وصار محتاج، أو العكس المحتاج يصير غني؟ عن جد نفسيا عم بحكي من ناحية النفسية.
ايه اوكي، لا خليني لك شغله، اول شيء في اكيد ازمه قلق، يعني نحن اذا ما وصلنا للاكتئاب كمان، نحن عندنا ازمه قلق الحاله اللي وصلنا لها، يعني انت كنت مرتاحه، كنت امنه حالك، وصلت لمحل انه عم تسالي شو فيني اعمل، هذا اول سؤال عم تسالي. ثاني سؤال عم نحط اذا بدك تقولي الخطا على ناس محددين، هو الخطأ على مجمل السلطة التنفيذية بدون ما حدا يحكي، لأنه هي القرار، مش لا الشعب ولا حدا.
ما بنعرف مين الخطأ، ما بدي أعرف مين الخطأ، بدي أعرف هني بحالته شو صار فيها،
ولا ما شان ما بتوصل ليش حطوا هنيك وليش يجوا لعنده. طيب
بدي تقلبات النفسية، يعني عم يمرق الوقت، في كتير أسئلة نسأل، شو حسوا بأي طريقة قدروا تعاطوا مع الأفضل، كيف كانت ردة فعلهم؟
ما أول شيء في قلق، تاني نقطة في بدي نحطه حق حدا، وإلا ما بتزبط، أنا بدي حط حق على حدا،
النتيجة واحدة خلص، إذا مين ما عملها النتيجة.
لا 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 لا، أنا بحط حالي على حدا وبحط غضبي كله على هيدا الحدا، بنفهم شغلي، وإلا بحط، وإلا بصير نقتل بعضنا نحن،
يعني بدنا نلاقي لشخص معين تينزل،
اكيد شخص معين، مجموعه معينه، بدك بدك انت هذا الغضب جواتك بدك تنفسيه بمحل، يعني ولا بتنفسه ببعضنا.
ما هاد بدي اقول لك لاي مدى تهدمت بيوت وعيال وتفككت من خلال هيدي التجربه يلي صارت معك؟
ما بقولك يعني اول شيء قلق، ثاني شيء حط الغضب او تنفيس الغضب بمحل ثاني، ثالث نقطه انه هل نحن كنا واعيين، يعني في الوعي تبعنا، مش الوعي بس الاقتصادي والوعي المعرفي، هل نحن بعدنا شعب واعي، يعني شعب نعرف كيف بدنا نتصرف؟ كل البلدان العالم نزلت بهوات، ألمانيا مش من زمان 80 سنة دمرت بالكامل، رجعوا قاموا الشعب، بدك فيتنام كذلك الأمر، تتذكر كل الأمور، كل الشعوب بمحل دمرت إذا بنيويا اجتماعيا البدكة دمرت بصير جغامه. بس كان في ناس عم بيحصصوا الآخرين على العمل وعلى الوعي وعلى أن يكون قائما بذاته. نحن ما في عنا حدا،
ما في حدا بيرافع حدا.
طيب إنه كيف إنه بدنا نبسط يعني. شفت التالت نقطة كذلك الأمر، ما في وعي. يعني الوعي تبعنا، الوعي الموجود هو وعي غائب. بعدنا عم نتصرف إذا بديك تقولي بالقبلية النفسية الموجودة عنا. مشان هيك يعني ما عم نقدر نجتمع تنقدر ننهض. ليش؟ لأنه قبليتنا جوا نحنا. السؤال اللي منسأله تنقدر نطلع، هل أنت مجتمعيا طائفيا ومن ثم لبنانيا، أو أنت لبنانية ومن ثم طائفيا؟ هون اللي بدك تسألي.
طيب
لأنه المجهود بده يكون مجهود الكل، مش مجهود قسم ورا قسم ورا قسم.
إذا بنقول إنه كارثة، هالكارثة كانت جماعية، ما هيك؟
مزبوط.
دي هينت نوعا ما الأمر، إنه بدون ما يكون بس على فرد القصة.
هيني شغلي، ما هي الأيام كتير المصايب بتجي ورا بعضهم بالشركة
وبتجمع، بيقولوا كمان
مظبوط، وبتجمع المصايب. نحنا هذه المصيبة جمعت أكيد، بس ما جمعت بالكفو. هذا بدي أرجع أقوله، لأنه نحنا في عنا نقطة ضعف بحياتنا كمجتمع لبناني، أنه نحنا ما في عنا التحام، ما عنا التحام وما عنا نظرة واضحة لبقية الأمور. هولي كلهم بدهم يأثروا، ما رح تقدر تقومي. وأنا هيدا خوفي بالموضوع، خوفي أنه نحن رح نضلنا بهيدا السيستام باللا قرار وبعدم الشمل وبعدم القوة إلى وقت كتير بعيد.
مع الأسف مقولة الفلوس بتغير النفوس، دي الأيام القاسية اللي عم نعيشها ترجمت فعالية وصحة هيدي المقولة.
خليني لك جالي، تعرفي هلأ مثلا بالدعايات في أيام كتير لما بيربحوا شيء وكميات كبيرة بحطوهم على التيفي وقولوا ربحوا هذه الكميات، وأنه كل واحد بيغير بهالكميات اللي هي ربحها بقضية المال. هل بالسؤال هون، هل بصير عند الشخص اللي المشاهد، هل عنده حسرة أو هل عنده تمني أو هل عنده غيرة؟
انه هن ربحوا مش هو ربح.
اخي هذا واحد، هذا اللي
عم ينبسط له الواحد انه حظه حلو.
جنى انت مثاليه كثير، اوكي
لا ما انا مثاليه،
بس انت عم
اقول لك انه واحد بينبسط،
انت بتبصي له بس غيرك ما راح ينبسط له. غيرك
راح اخذ من دربه غيري، انه هو ما كان بالمسابقه. طيب
مزبوط، بس هو شافه وانقهر.
طب كل شيء نهر يصطف.
هيدي حالة الناس جنى، ما فيك تقولي من قهر. انت بديك تشوفي
هلا لما برجع بقلك، لو منافسة بين اثنين كان موجود بحق له يمكن قهر انه ما ربح. بس هو منه موجود، عم يتفرج، يعتبر فيلم.
ايه عم بيحضر فيلم. ليش اذا كان عم بيحضر فيلم كمان وحدا ربح ما بقول يا ريت انا محله تربح؟
مش معقول يعني، معقول يوصلوا لهون يعني كمان ما بتصير.
ما تنسي انه نحن وصلنا لمحل عن جد صرنا على الارض، حبيتم اقول على الارض حكم، نحن على الارض حكم. انتبه عم برجع احكي بالعقلية، هذا ما بيمنع، انتبه هذا ما بيمنع انه بعد يوم او يومين سنة ما بعرف قديش يمكن يرجع يقوم فينا الحس الجماعة اللي نحن موجودين فيه ونقدر نقوم. بس هلا حاليا هذا الحس منه موجود جماعيا.
استاذ روجي عم نتأكل من جوا، قد ايه بتسمع هيدي العبارة؟ بسمع يوميا، كيف نقدر نترجمها نفسيا؟ شو الشعور اللي بنحسه تنقوله؟ يعني أنا أوقات بستعملها بدون، يعني ما بكون عم حس بشي كتير 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 بيوجع، بقول عم نتأكل من جوا، بس فعليا كيف تترجم؟
خلينا أول شي بيكون في صراع داخلي.
إنه؟
يعني بين شي بدك إياه وشي ما عم بحققه. يعني أنت مثلا، تعطي مثلا، ما فيك يا معك مال بس عم بتشوف المال قدامك، ببلش مثل الحبيب والحبيبة تركته وراحت. يعني في شيء بدك اياه وفي شيء ما عم تقدر تحصل عليه، هذا اول سلاح.
بس قلت اوقات بالحالات تكون فيها مظلوم بتحس حالك عم تتاكل، مش بالحالات اللي بتكون انت عم تتمنى او عم ترغب بشيء او عم تحلم بشيء.
بتقلك خليني بس اعطيني، رح اوصل انا وياكي. اول شيء بين الشيء الموجود عندك والشيء اللي بدك اياه، واحد. اثنين، في شيء بتحسي كانه انت بمحل ما اكلتي كف، اكلتي شيء ما كنت متوقعي، حدا ضربك، حدا تعدى عليك، مش ضروري بس جسديا، ممكن يكون نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا الى اخره. هذه تاني نقطة. تالت نقطة كذلك الامر يلي ممكن نشوفها بهذا الصراع هو القلق الجواني يلي ايام كتير بيوصل للاكتئاب وبيتمنى انه خلص بدي موت بدي ارتاح. هذا ثالث نقطة. يعني أنت بتطلعي بدرجات هذا الاكتئاب، بدرجات هذا الصراع، توصل الاكتئاب آخر شيء بتقعدي بالفرش وبتقولي له يا رب نخدي أو خلص أنا بدي ارتاح. تتقدر ترتاحي، وإلا بتضلوا هذا الصراع ياكلك من جوا ياكلك من جوا. يا بدك ترتاحي بالدواء، يا بدك ترتاحي بالموت، او بدك ترتاحي بتعليش، او بدك ترتاحي بمحل ترجعي تقومي حالك وترجعي تتنشطي وترجعي تقتنعي انه هيدي الطريق يلي انتو
المواجهة ما بتفيد. انا بحس وقت واحد بحس هيدا الشعور اذا واجه الشخص
عظيم، بس هيدا اذا كان في شخص. اذا هلا بالحالة الاقتصادية مين بده يواجه هيدا الصراع؟ حاليا انت عم بتعيشي مع المجهول. هلا هيدا انت عم بتقولي الشغله، ممكن تكون فيكم صراع بين اثنين بحبوا بعضهم، بس انت حاليا بالحاله الاقتصاديه في مجهول. من هو المجهول بدك تصارعي ومن هو المجهول اللي بدك تقدري انت؟ جربوا اللبنانيه بمحل الثورات والعنف والى اخره، ومعهم حق، ما حدا عم بقول ما معهم حق، لانه وصلوا لمحل خلص تابلو راز، يعني وصلوا على الارض. بس انت من جوا عندك عم بتفكري انه انا بكره كيف بدي اكل، انا بكره اذا انصبت بمرض كيف بدي اتعالج، كيف بدي اجيب الدواء. هول اشياء هلا اسئله تسال، كيف بدك تجيبها؟ اول شيء بحالك، اول شيء انت قبل ما تروح تشوف الحكيم، وقبل ما تشوف مين بده يعطيك مصاري، وقبل ما تشوف العلاجات تبعولك، بدك تطلع من حالك، بدك تشوف حالك. انت اول شيء عندك صراع جواني، هذا الصراع قلت لك بمثله بثلاث محلات تتوصلي. اما خلاص بدك تخلصي، او بدك ترجع تقتنعي وترجع تعملي عملية قطبرة، يعني اذا بدنا نقول غسيل دماغ ذاتي انت من جوا، ترجع شوي شوي. انتبه ما بتقوم دغري، ما حدا بيقوم دغري، بده يرجع يتعود يقوم فشخة فشخة، كأنه عم بيرجع طفل صغير عم بدبدب من اول وجديد ويرجع يمشي على الصعيد النفسي.
بتعرف انا هيدي المرحله ما قدرت اعيشها معكم، لانه انا كل يوم بيهم وكل حياتي ما عندي مشكله معها ابدا.
لا هلا اوكي، لا في منك كتير كل يوم وبيوم وكل حاله
بحالها، ما قدرت اعيشها، بس
في اللبنانيه لا،
انا مثلا لا أكيد
يلي أكيد. عمره مثلا هلا 50 و60 سنه و70 سنه، يلي كان عم بيشتغل كل عمره
كتير.
وحاطط صاروته
بلا ما عم بيجي
خلصت
100%. كنا نحكي عن المرابين، كنا نحكي عن عوامل المسؤولية النفسية على المتداولين بسوق العملات أو البورصة، خليها الأسبوع الجاي أو اللي بعده. شكرا لك أستاذ روجي بخاري الخبير النفساني لدى المحاكم. رجعنا سوا مستمعينا تنتابع القسم الثاني، وطبعا نجدد تحياتنا، تحية مشتركة مني ومن مخرج فريدي سابا الكل، وخاصة تحية موجهة لكل يلي انضموا لنا ليتابعونا بالقسم الثاني. مستمرين معكم لغاية الساعة 5 إلى 4. ومثل ما وعدتكم القسم الثاني موضوعنا جدا مهم، جدا بيعني كل مستمع. بيساعدني أول شيء قول أهلا وسهلا بالدكتور اللي كتير 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 اشتقت له، دكتور ماري راغب بويز الباحثة. أهلا وسهلا فيك.
مرسي، وأنا كمان اشتقت لك.
طولت كتير علينا، بقلي كتير اشتقنا لك وكتير اشتقنا لكلماتك، لمضمون اللي بتقدمين لي. كمان بدي أقول أهلا وسهلا بطلبتين، ماري جوزي وإليسا. أهلا وسهلا فيكم.
مرسي.
تنقلهم ليش أنتم معنا أول؟ معنا تنقدر نحكي ونضوي على مسرحية أو إذا بيكون عرض مسرحي حوارات الكتابة لماري جوزيه ولإليسا، أما البعد الفلسفي والعلمي أيضا للباحثة ماري راغب بويس. طبعا حكيوا عملوا عرض مسرحي مبارح، حتى نخبرك مثل ما صارت القصة، مبارح عملوا عرض المسرحي
الأسبوع الماضي
كان بثانوية جبيل الرسمية،
صح،
وكان موضوعه بيحكي أو بيضوي على حالة التنمر اللي عم بتصير بكل المجالات، وطبعا خاصة يلي ضيق بتصور ماري جوزيه شوي هو التنمر على موضوع اللي بيختاروا مواضيع فلسفية أو مجالات فلسفية. خلينا نعرف قصة ماري جوزيه بداية تنشوف كيف انطلقت الفكرة وكيف تم التحضير لها. تفضلي ماي، أهلا وسهلا فيك ماري جوزيه. تفضلي حبيبتي.
نحن أول شيء أول ما فتنا على المدرسة ما كنا فاتحين صف الأدواش
اللي هو الفلسفة،
اللي هو صف للفلسفة،
أدب وإنسانية.
جانا نحن يعني صرنا نحكي مع مضمري وصارت تسقينا، هي ساعدتنا كرمال نقدر نفتح نحن هيدا الصف. بس فتحناه بلش يتعرض، هينا هيدا الصف بلش يتعرض للتنمر. ليه؟ لأنه نحن اخترنا أن نروح على هيدا المجال، اخترنا الألقاش، اخترنا الفلسفة، وهي أنه وخصوصا بهديك الفروع اللي بالمدرسة الفلسفة مش كتير هني بحبوها، فأنه التلاميذ ما بيحبوا كتير الفلسفة، ونحن عدد قليل كان صفنا يعني، فأنه عطول أنه يي أنتوا قليل، يي أنه يي مش رح يطلع منكم شي ما أعرف شو، فكان عطول التنمر يتوجه لهيدا الصف ولا إنه
يعني تحت شخص. غطاء ضحك ومزح أو تحت إيد؟
لا ضحك ومزح أكيد،
ضحك ومزح بس مخبي التنمر. بقدر أسأل سؤال، ليش أنت اخترت هيدا المجال؟
هلأ أول ما فت على المدرسة على الترمينال فت أسئل، بس إنه أبداً ما حبيت الإيكوسوسيو، وكنت عم جرب يعني عم بلش شوي شوي أتشجع للفلسفة، وبس فتنا وحكينا مع مدام ماري ونصحتنا وهيك، وأول ما بلشنا سنة الألقاش هي جات بلشت شوي شوي تحببنا بالفلسفة وكفينا.
وإليسا كمان شو الفكرة اللي خلتك تعملي كمان تفوتي شي تابع للفلسفة؟
أنا تجعت من الباك إنه فوت ألقاش أعمل فلسفة، بس أول سنة الفرع ما كان فاتح، كانوا ما حيفتحوا.
تشجعتي من الباك؟
نعم.
ليه؟ شو اللي خليك تتشجع؟
أنا كنت هيدا أول شي كمان الفرنسي مش أكتر، لأن الفيلو كان سائل وهيك، وانه ايه بعد ما حكينا انا كنت حاطه بدي فوت القش.
هلا اذا حدا بيحب الفيلو شو بيصير فيها؟ اتمر عليه مش مزبوط.
لا هني كمان كانوا اونلاين قبل وما اخذوا فلسفه مزبوط، مشان هيك
شنا نتسجل ما كانوا حيفتحوا صف، فطرينا اول جمعه نقعد بالاسئله، ما حبينا ابدا. فمدام ماري صارت تحكي مع التلاميذ وهيك ما يقدروا يفتحوا فرع، وبس حكيتنا تشجعنا صراحه نفوت اكثر ما احنا كان بدنا نفوت، وكان معها الفيلو كتير حلو بالقش، عن جد كتير حلو.
يعني مرتاحين لهلا
كتير
الحمد لله.
فاذا كانت انطلقت الفكره من خلال التنمر اللي تعرضوا له. لأي مدى دكتور ماري اليوم بتحس إنه فعلاً هالظاهرة كتير عم تصير شاسعة وعم تتخطى الحدود وعم تدخل تخرق كل المجالات؟
التنمر هو مشكلة كتير كبيرة بمجتمعنا، منا محصورة بس بالمدارس، هي بتقدر تكون بقلب البيوت، بتقدر تكون بالمدارس، بتقدر تكون بالجامعات، بتقدر تكون بأماكن العمل، بكل بالشوارع، ضمن جروب الأصحاب، بكل المطارح في عنا أشكال من التنمر. شو بنعرف التنمر؟ هو عنف معنوي وجسدي أو معنوي لواحد أو جسدي لواحد، متكرر ومترقب، يعني بيصير الشخص كأنه مترقب أنه يتم التنمر عليه، وبيولد عند هذا الشخص اللي بنسميه الضحية نوع من القلق يلي كل مرة بيصير يكبر ويكتر أكتر وأكتر.
يعني منقدر نعتبر هون اليوم انه في اثار سلبيه بضل مرافقته للشخص لكل حياته. اذا بنحكي عن بس قبل ما نفوت بموضوع المسرحيه، يا ريتك بنضوي على التنمر، ليه بيصيب أشخاص أطفال غير أطفال.
أوكي. لما عم نحكي عن التنمر في عنا ضحية وعنا الشخص المتنمر. لما بدنا نحكي عن الشخص الضحية، أول شغلة نطلب منه إنه يشيل من راسه سؤال ليش أنا؟ ليش عم بتعرض لتنمر؟ ليش أنا هيك؟ أنا شو فيه شي غلط؟ كل الأسئلة نطلب منه يلغيهم ليبلش يقدر يطلع من التنمر. ليه؟ لأنه بعملية التنمر المتنمر كل تركيزه يكون الضحية هو سبب التنمر، وهيدا الشيء اللي نحنا ما بدنا يعيشه للشخص اللي بيكون ضحية.
يكون الضحية هو سبب التنمر،
يعني بيعيشه إحساس الذنب إنه هو الغلط، هو اللي في شيء مش منيح، هو اللي سيء، مشان هيك هو متعرض لتنمر. فأول شغلة منخلي الضحية تطلع منها تلغي شيء اسمه ليش، بدل سؤال ليش أنا شو فيني أعمل.
يعني بيتعدى التنمر ما بيشمل فقط الناحية الجسدية، إنما أيضا ممكن تكون ناحية نفسية. سلوكية ناحية
أكيد.
يعني ممكن يكون شخص مثلا بينجح كتير حتى تعوانيت يتنمروا عليه
أكيد. مثلا بالمدارس الأشخاص اللي كتير بيدرسوا وبيعملوا أبحاث وهيك بس بيتنمروا عليهم إنه هن بيقولوا كلمة نردية، يعني هذه كلمة إنجليزية لبنينة. هذا نوع من التنمر. على كل حال الدراسات أثبتت إنه عطول الضحية بيكون عندها شيء أقوى من المتنمر، عشان هيك عم يتنمر عليها يعني وعم بكسره. وكل ما كان
عنده نقص معين يعني،
كل ما كانت الضحية أقوى بشيء معين من المتنمر، كل ما كانت هذا شو بقولوا اللذة إنه هو عم يتنمر عليه بتكون أقل أكبر.
طيب وكيف نقدر نعرف إنه الطفل عم يتعرض لتنمر؟
هيدا مشكلة كتير كبيرة ومهمة، لازم يكون في أخصائيين، لأنه الخطر الكبير لما الضحية بتبلش توعى وبتبلش تعمل ردات فعل لتواجه التنمر، في كتير من الأشخاص بيعتبروا إنه صار عنا نزاع وبطل تنمر، وهذا شيء كتير خطر.
بصير بدهم يكون معه حق، بصير عليه الحق بصير. كمان ببعض الأحيان لما يستفز كتير،
وهيدا المتنمر كمان بصير عنده إمكانية يتنمر أكتر. فكتير خطر إنه نحول التنمر لنزاع. التنمر منه نزاع، ما فينا نعمل حل نزاع لما بيكون عندنا تنمر.
ما في تكافؤ بين الشخصين، ما في
تكافؤ بالعنف، لأنه بالنزاع في اثنين عم بيعنفوا.
شو أشكال أكثر شيء عم تاخذوا التنمر؟
بالمدارس مثلا في عندنا أشخاص، عندنا ثلاث يعني مقسومين لثلاث فرق. عندنا الشخص اللي بتم التنمر عليه اللي هو بنسميه الضحية، عنا المتنمر يلي إجمالا بالمدارس أو بالعمل أو بجروب الأصحاب ما بيكون لوحده، بيكون في حواليه الشلة تبعوله، بيكون هو البيج بوس. بيكون عنا فريق ثالث يلي هو لا مبالي، وهذا كمان كتير خطر، حيادة لا مبالي. هذا كتير خطر. ليه؟ لأنه من خلاله بصير الضحية شو يعتبر حاله، أنه بصير يفهموا انه انت هذا بخيالك، او انت مفكر هيك، او انت عم بتبالغ،
عم بتشك فينا.
ايه هذا الشيء بخليه يشك بانه هو عم يتعرض لتنمر، وهذا شيء كتير خطر. بيوصله انه يعيش يعيش لوحده بوحده، بحزن دايم، بعدم هيك رغبه بالحياه، رغبه بالنشاطات، رغبه بالعمل. مشان هيك الفرق بين المتنمر والضحيه، المتنمر بيعتبر حاله هو الضحية، بيكون أكيد إنه هو الضحية، بينما الضحية الفعلية هو بيعرف إنه عم بيتعرض لتنمر، ولكن بشك إذا هالشي اللي عم بعيشه حقيقي ولا وهمي. هون كتير خطر.
طب شو عواقب التنمر برأيك؟
إذا لم يعالج بيقدر يوصل بأقصى الحالات للانتحار. نعم كتير خطر. فمشان هيك المسؤولين التربويين، المسؤولين بالشغل، الأهل، بدنا ننتبه إنه ما نجي نقله للولد أنت عم تحلم أو عم بتبالغ. كتير مهم نصغيله، وكتير مهم نمشي معه بخطوات لحتى يقدر يطلع من هيدا التنمر.
طيب بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للتنمر مين هني؟
ممكن يكون مثلا شخص، لنقول كنت عم تعطي حضرتك مثل انه شخص بيدرس كتير او عنده هيك رغبة بالعلم،
أكتر من الشكل.
في الشكل، في تنمر على الشكل يلي ناصحة أو ضعيفة، مثل استيكة البليار مرقت معنا بالمسرحية اللي مش حلوة أنتر جميل، لأنه كل إنسان عنده جماله الخاص فيه، بس إنه يلي بالمجتمع إذا بديك هدي النماذج الستيريوتيب يعني بالمجتمع يلي بيعتبروا ده تكون حلوة لازم تكون لنقول توب موديل، لازم تكون شكل معين. دونك في أنا تنمر على الشكل، قصيرة ناصحة ضعيفة طويلة كل هودي. فإذا كل هو بيقدر يكونوا الشكل، بيقدر يكون طريقة اللبس، إذا ما بتلبس ألا مود مثل غيرها بتلبس عندها ستيلها الخاص كمان يتم التنمر عليها.
الناس بهم رأي المجتمع أو رأي المجموعة، مشان هيك من هالضغوطات هيدي بطل الواحد على حريته، بصير بده يعمل شيء تيرضي
صورة. وأكيد في عنا التنمر المعنوي والفكري وكل هالقصص هيدي،
وطبعا كل الحالات التنمر بتشبه بعضها بالجرح يلي بضل موجود بداخلها.
أكيد
هيدا الجرح يلي بيجمعون كلهم
بتسبب جرحك.
خلينا نبلش بأول جملة حطيتوها على
هيدي من اختيار ماري جوزيه الجملة.
كتير حبيتها لجلال الدين الرومي: لا تجزع في جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل لا إلى باطنك. نقيتيا
صح،
شو أوحت لك هيدي الجملة؟
أنه الواحد مش يعني إذا شاف جرحه مش أنه يفوت فيه ويدل فيه لجوه، لا بده يعني يجرب يعمل المستحيل كرمال يطلع من هيدا الجرح، كرمال يبين النور اللي فيه، لأنه كل شخص منا فيه بقلبه شيء سبيشل، كل شخص منا فيه بقلبه شيء بيميزه عن غيره. فانه انا مع انه كل شخص يلاقي هالنور اللي بقلبه كرمال يطلع هذا الشيء السبيشال اللي بميزه عن غيره.
اليسا ما خبرتينا شو التنمر اللي حصل معك بالنسبه لاختيارك للفرع؟
هلا مش معي بس شخصيا، مع يلي كانوا هو اكثر شيء، لانه صفنا كان قليل يقطعوا انه هو اللي القاش او انه
القاش
ايه
أدب وإنسانية
لا تخي إيمانيتي بالفرنسية
القاش
إنه هو اللي القاش أو ما يحكونا بالأشياء اللي بدنا إياها للبروم، ما إنه نشارك معهم بالأشياء اللي كانوا يعملوها بروجيات واحتفالات وهيك، فإنه إيه سئيلة تكوني left out من الكل.
طب ما جربتي مثلا أو جربتوا تحاولوا تقولوا تعطي النقاش بالموضوع، إنه شو أنتوا عم يضايقكم بهالشي تتجوا تزعجونا مثلا، شو اللي مضايقكم؟ ما بيمشي الحال بالمناقشه دكتور.
هي لقلك شغله، بالنسبه لاغلبيه الناس مش بس بالمدارس، انه اختيار الفلسفه يعني صف الالقاش انه بالنسبه لكثير عالم ما له قيمه، فانه انتم يعني إذا اخترتوا القاش يعني أنتوا أوطى مستوى من غيركم بالنسبة لكتير عالم، يعني أوطى مستوى من يلي عم بيعمل سيانتيفيك ومن يلي عم بيعمل SE.
بس هذا غنى روحنا.
أكيد
أنا كثير بحب الفلسفة. طيب خلينا نحكي شو عن أهمية الفلسفة قبل نفوت شوي كمان بالمسرحية. شو أهمية الفلسفة اليوم؟ لأنه خاصة بهذا الزمن بالذات، هل بعد عن جد إلى أهمية بيظل أنه كل القيم يلي تعودنا عليها وربينا عليها كلها بمحلت، وصار في قيم بديلة مشوهة متفشية وين ما كان، هل في بعد إلى دور ممكن تقدر تفوت وتخرقنا ونرجع من جديد نشوف الحياة بمنظار تاني؟
أكيد، لأن الفلسفة هي الحياة. أول شي بنقول مبروك لأساتذة الفلسفة، لأنه بالامتحانات الرسمية أعادوا مادة الفلسفة للامتحانات الرسمية بصفوف العلمة من بعد ما صار لها كذا سنة اختيارية، فبنقول لهم مبروك. أكيد
انتصرتوا يعني
انتصرنا.
ما قلتينو قليلو تقولوا لرفقاتكم
ما هني خلص عرفوا لأنه بدهم يقدموها. الشيء اللي أساسي بالفلسفة بلش من الجملة اللي تبنيها سقراط: اعرف نفسك بنفسك.
حلو.
إذا الإنسان ما عرف نفسه، ما اكتشف ذاته، ما اكتشف إمكاناته، ما اكتشف الكنز اللي جواته، هذا الإنسان بضل عايش على هامش الحياة لو وصل لأعلى المراكز. من هون العلم بيعطينا الرياحة المادية، بيعطينا الكونفور، يعني إنه نحن مرتاحين قاعدين على كرسي، قاعدين على طاولة، رايحين بسيارة، مش ركبين على الجمل، بس ما بيعطينا معنى لحياتنا. الفلسفة هي اللي بتعطي المعنى الحياة، لأنه حتى لما نحن بنقرأ نص
يعني في برمجة معينة بأعمال تاني، بينما بالفلسفة في
بحث عن الذات وعن الآخر.
وسجية كمان، بتحسي انه انت عسجيتك بتكوني اكتر؟
اكيد، لانه الفلسفة اول شيء لما بتبحث بالانسان يعني عم يعني الانسان هو القيمة المطلقة، هو القيمة يلي انا هو غاية منه وسيلة. مشان هيك الفلسفة بتعلمنا انه نفكر، بتعلمنا نتحرر من كل التبعيات، من كل الظلاميات يلي بحياتنا، بتبلش تخلينا نفكر. واهم شيء بالفلسفه ان بفكروها نقطه ضعف، نقطه قوه وعبقريه بالفلسفه، انه ولا مره عندك فلسفه بتفرض حالها عليك، عندك وجهات نظر مرات متعارضه، وانت هون كانسان قد ايه بتقدر تشوفي النقطه الجوهريه بكل نظريه حتى لو كانوا متعارضين، قد ايه انت بتبني موقفك وفكرك ومسارك بالحياه من خلال اللي بتعطيك اياه الفلسفه، لانك بتفوتي على الجوهر.
وخاصه تكون كتير موضوعيين، هون ما في حدا بياخذنا لجانب معين، تكون بموضوعيه عم نحكي بموضوعيه عم
قدر الامكان، لانه ما فينا نحكي حتى بالعلم اليوم ما فينا نحكي بموضوعيه مطلقه، ولكن بمعنى
مجردين نوعا ما من كل
بنا. الفلسفه بتعلمني انه انا لما بدي ابحث بموضوع تكون متجردة عن كل انتماءاتي الشخصية لأحكي بالموضوع أقدر شوفه بعمقه.
يعني دي بيوحوا وبيعطوا الثقة اللي عم يحكي معهم، دي راح بس حاله مرتاح لأنه فعلا عم يعطي الرأي الصائب، مش عم يعطي لا يجملني ولا عم يعطي شيء ضد قناعاته.
وأهم شغلة بالفلسفة كمان، من أهم الأشياء بالفلسفة، هي بتعلمنا الإصغاء، لأنه لما أنا بشوف نظريتين عكس بعضهم بدي أتعلم أصغي ل عبقرية كل نظرية، كيف فكرت، كيف اشعت هالناحية بالإنسان، وكيف النظرية التانية اشعت ناحية تانية، بدي أعرف الآخر أنه لو هن متعارضين بس بيقدروا يكملوا بعضهم، لأنه إحنا إذا وقفنا قدام قلعة ما فينا نشوفها من كل الميلات، إذا وقفنا من ميلة واحدة بدنا نبرم تنشوفها من كل الميلات، وهيك الفلسفة مع كل النظريات بنبرم ونعمل الرحلة والمسار مع كل النظريات لنرجع نبني نحنا فلسفتنا الخاصة، لأنه كل إنسان فيلسوف
100%. ماري جوزي، فإذا قلنا أنه طلعت الفكرة من خلال التنمر اللي صار لما اخترتي الفرع اللي حضرتك بدك تدرسي فيه تتخصصي فيه، شو صار؟ كيف تطلعت هذه الفكرة؟ كيف تقلتوا أنه عرض مسرحي؟ بأي طريقة تمت الحوارات؟ كيف يعني خططتوا؟ شو البلان اللي عملتوا؟
هو أول شيء من أول سنة نحن حاطين مدام ماري قالتنا أنه بدنا نعمل بروجي هيدا السنة، ما كنا عم نعرف أنه شو البروجي اللي بدنا نعمله. في نهار أنه قاعدين بالصف عادي أنه يلا بنعمل مسرحية بنعمل مسرحية، وبلشنا أنه نفكر بدنا يعني بدنا تم كبير للمسرحية لنقدر ننطلق منه ونعمل ستم. وفكرنا بالإكسبرينس تبعنا واخترنا التنمر كالتم الكبير تبع المسرحية، وعملنا المشاهد حسب يعني كل مشهد يعني هو ستم عن هيدا التم الكبير اللي هو التنمر.
يعني المشاكل التنمر بعمرهم أكيد في مشاكل تاني ممكن الواحد يتعرض لها، قدي التنمر زعجهم وأزيهم وانت استغنوا عن كل شيء في مشاكل ممكن خاصة بهالأيام عم يتعرض لها هيدا الجيل مثلا واختار التنمر؟
لأنه هن باختيارهم للقلقاش هن كانوا كتير مبسوطين باختيارهم، ولكن حاسين بنظرة الآخر للقلون هي في مس بكرامتهم، مس بقيمتهم، بقيمة خيارهم، بقيمة اللي عم يعملوه، إنه شو القلقاش، إنه شو الفلسفة.
الأهل ماشي شو رأيهم؟ الأهل بيكون
هلا اجمالا الاهل مش كلهم بشجعوا ليل الاهل بشجعوا اولادهم انه يفوتوا،
يمكن يجيد وظيفه فيما بعد يمكن اسرع وانسب،
ممكن مع انه بقدر اقول انه انا بصف القلقاش فيهم يعملوا، مش رح يفوتوا بس فلسفه، يعني فيهم يعملوا كتير اختصاصات ما لنا محصوره بالفلسفه. بالعكس صف القلقاش اذا بده حد يعمل صحافه، اذا واحد بده يعمل محامي، يعني صف القلقاش بيعطيهم قدره على التحليل المنطقي، ما عندهم وقت ياخذوا بغير صفوف لأنه عدد ساعات الفلسفة بتكون كتير أقل.
إلي استشارت تخبرينا بعد ما طلعت الفكرة وقررتوا حطيتوا العنوان، شو صار بعدين؟
آخر شيء حطينا العنوان، بس خلصنا كل شيء حطينا العنوان، بس قلنا أنه بدنا نقرر ستام، نقرر تام كبير نعمل ستامات. هو قلنا التام الكبير هو التنمر، فهي المسرحية كانت كذا مشهد، والكذا مشهد عن التنمر بس كل واحد بطريقة. مثلا في عنا التنمر على الفن، في عنا التنمر على الشكل على الجمال واللبس، في عنا التنمر على وحدة حلوة حتى انه
بدكم تلاقوا لها فيها شيء اياها.
وبنفس الوقت على وحده بيقولوا انا عالم بشعه. لاخر اخر اخر شيء اخر مشهد كان تنمر على صف القلاش
جمعوهم ورا بعض طريقه يعني تقريبا كل الاشكال اخذوا
تقريبا.
طب الحوارات قالت لي دكتور ماري انه حضرتكم انتم اللي عملتوها كحوارات، كيف عملتوا الفكره؟ هل من شيء واقع قدامكم كان او اخترعتوا شيء او حطيتوا حالكم محل حدا وكتبتوا عنه؟ كيف تصار الحوارات؟
هلا في كتير حالات تنمر عم بتصير، وخصوصا اوقات مثلا من الاهل، اوقات من الاصحاب. مثلا هلا المشهد تبع في اول مشهد تبع التنمر هو مشهد صبي بدق على جيتار، وبيو انه مش كتير بشجع هيدي الفكره. ف هذا المشهد انه كان اكتر كمسج للاهل انه لا، مش كل شيء انه اولادكم تعملوه بدكم تهاجموه.
بس ما بيشجع مش يعني عم يتنمر،
لا هو ما بيشجع، بس هذا يعني عدم التشجيع وطريقة حكيه مع ابنه كيف طريقة اللي تعمل فيها فيها تنمر. يعني المشهد اللي انكتب انه الحكي اللي يعني الحكي اللي هن اللي هو قاله لابنه فيه كتير تجريح وتنمر، يعني بيخلي الصبي انه خلص ما بده
يتحطم.
هذه صايرة واقعية القصة،
بتصير كل يوم مع كتير عالم يعني.
بس بمعرف نتيجتها كيف كانت على الصبي، ما عندك فكرة انه كيف
رجعت؟ بلا، نحنا بكل مشهد يعني مدام ماري قدرت تعمل اللينك انه كيف الفلسفة والفلاسفة، يعني بكل مشهد في فيلسوف ساعد الشخص اللي متعرض للتنمر انه يطلع من هيدي حال من هيدي الحالة تبع التنمر.
حلو، كتير حلو. مشهد تاني،
مشهد تاني في عنا مشهد بنتين.
قبل لازم تقولوا كنتوا كمان بأول مشهد، بتاني مشهد في الـ لا في الـ البنت والصبي.
صبي عم يدق على الجيتار، والقسم التاني من المشهد هي بنت بتغني وبتدق على الجيتار، وأما بتحطمها انه كيف بتغني ومين فكرة حالك ومين صوتك مش حلو وما بعرف شو. وكمان انه نفس النتيجة انه الفلسفة والفلاسفة هن اللي عم يقدروا يطلعون من هيدول الحالات الاكتئاب.
يعني اجربتهم او الحل كان عند الفلاسفة؟
صح،
هو الحل. تفضل.
بحوار معهم،
بحوار معهم وبيتعرفوا عليهم، صار يعرف كيف طريقة إنه يحطوا حالهم محله. حلو. إليسا،
بغير مشهد في عنا مشهد بنتين، بنت كتير حلوة بس العالم كلها بس بتشوف جمالها، ما بتشوف البوتنسيال اللي هي عندها إياها. بس هي كمان فيك تقولي إنه كمان طريقة تنمر، إنه بس بيشوفوها لأنها حلوة، ما بتعرف تعمل شيء هي حلوة، إنه سوى بالقتتوا لا منا إنه منا حلوة يعني. ففرجت انه مش بس في يكون حلوة، انا في اعمل شيء كمان يفيد العالم ويفيدني. وبالمسرحية حطيناها انه هي رسمت، كان في رسمة عمينا بنتين كمان كتير حلوة الرسمة، فرجينا الرسمة انه هي عملتها انه هي عملتها، وفرجت انه في كمان عندها بوتنسيال، في عندها فن فيه. وكمان بتاني بارتين من المشهد في عنا بنت قد ما سمع يتحكي من العالم انه هي بشعة، صارت تصدق، صارت تحكي عن حالها انها ضعيفة وانه مثل سايكة البليار وعندها حبوب وشو ما عملت ما بتطلع حلوة. بس اخر شيء في عنا الفيلسوف ادلر بالمسرحية ساعدها تلاقي حالها انه هي لا، جمال نسبة وهي حلوة بطريقتها ومش الكل معه حق.
يعني عن جد مشاهد في صعوبات معينة كنتوا بتركيب هالمشاهد او دغري كنتوا عم تلاقوهم؟
مش عطول يعني كنا عم نلاقي صعبات نكتب، نلاقي كلمات صح أوقات أو كيف نجمعهم ببعضهم.
كل حال كنا عم بيصير فيه على طول، نحن عملنا مشاغل يعني أتوليه دي كريتور، فكان على طول في نقاشات على كل شيء كنا عم نكتب.
كم شخص كنتوا؟
هلا
مهم نذكر إلينا كمان لأنه اشتغلت معكم ثلاث مشهد.
الصبايا اللي تبع مشهد الجمال وهيك هن اللي كتبوا المشهد، يعني كل واحدة كتبت مشهده. بس هو كان الصعب اللينك بإني كيف نوصل المشاهد ببعضهم، هذا كان أصعب شيء.
لأي مدى اليوم دكتور مريم بتعتبري أنه العرض المسرحي تضوي على مشكلة معينة اجتماعية نفسية أنه قادر يجذب أكثر أشخاص وقادر بالتالي يطلع بنتيجة أفضل ويأثر أكثر على الشخص اللي عم تحكوا عنه.
رح أقول لك هيك جملة نقلت من بعد من أحد الأساتذة أحد الأساتذة بالمدرسة بعد تغري من بعد العرض المسرحي إنه هاي المسرحية كانت ترابي للأهل وللأولاد.
حلو.
كان هذه الجملة هيك حرفية مثل ما هي. العرض المسرحي كتير مهم لأنه من خلاله الإنسان هو بيعبر عن شيء المكنونات الداخلية وبذات الوقت اللي عم بشاهد بيعمل إيدنتيفيكاسيون بيعمل تماهي مع بعض الشخصيات. هلأ المتميز باللي نحن اشتغلناه أنه كان هو نوع من السويفي بيداغوجيك يعني مرافق. المتابعة والمرافقة التربوية خلال سنة كاملة لقدروا هن فلسفة بالآخر كيف يكونوا هيك فاميلياريزي كيف يتصادقوا ويصيروا قرايب مع الفلاسفة اللي عم يشتغلوا معهم. احنا أخذنا من كل فيلسوف زبطته يعني بتشوفه بالمشهد مشهد مقتضب منه عم نعمل نظريات مشهد مقتضب بصيب جزء اللي نحن بدنا نقوله بهيدي المشكلة.
حتى يمكن الأهل لما يكون عم يحضروا غير ما أنه حدا عم يخبروا عم يحضر صار يعرفوا وين عم يغلبتوا مع أولاده وأي طريقة بأي كلمة.
هوني بدي أذكر شغلة من بعد المسرحية إجت إما للبنت اللي كانت أختي دور هي بالقل عشان هني ما مثلوا الصبايا قلت لي نحن عطول من إلا من البيت حشت تفلسفي بقى رح نسترجي بقى نقلا حشت تفلسفي وهي عم تفكر هي بكالوريا لأنه كان مع القل آش وصف البكالوريا الأدبي فهي عم فكر تعمل القلقاش فإما قلت لأ ما حنسترجن إلا بقى هيك.
ماري جوزي شو غيرت فيك الفلسفة وشو حول التحول يلي صار فيك الداخلي يعني كيف خليك تصير تشوف الحياة المعاني هل بيعطي كمان بردون لقلك نضوج معين وعي أكتر
خليني يعني
تفضلي تفضلي ماري جوزي.
أول شيء الفلسفة أول ما فتنا ما كنا عم نلاحظ على شيء يعني أول ما فتنا أوكي عم ندرس وهيك بس من بعد ما خلصنا وبعد ما عملنا البروجي وهيك لاحظنا عن جد قديش شخصيتنا تغيرت قديش نضوجنا يعني قوي قديش وعينا قديش في كتير إشياء يمكن ما كنا نشوفها صرنا نشوفها صرنا مثلا أنا إنه ما كنت كتير شارع ما كنت إنه أحكي ما هذا لا صرت أحكي صرت أنت يعني مثلا
ناقش
صرت يعني إذا حدا وجه لي كلمة مثلا مش عزو لا أنه أعطي وجهة نظري أنا أنه ليش هن بدون يفرضوا وجهة نظرهم علي بس أنه أنا كمان عندي وجهة نظر أنا كمان عندي رأي
طب هيك بشكل عام اللي قلني قصص معينة أو شيء معين صار كنت ما تعملي أول وعملتيه هلا غير المناقشة يعني شيء معين مع أشخاص مثلا كانوا يضايقوكي بأي طريقة صرت للصداقة شو صارت تعني لك مثلا كيف تغير مفهوم الصداقة مفهوم الحب مفهوم حتى التعامل مع الأهل
صرت تفوت ديب أكتر بالأشياء
يعني أكتر
إيه كتير صرت تفوت بعمق وعلي أنا حتى بكل كلمة صرت أتعمق فيها.
وإليسا
من وراء الفلسفة بتلاحظي على الأشياء الصغيرة يعني بس تحسي الأشياء الصغيرة حتى لها قيمة انه الاشياء اللي كانت تقولي لانه ما لها عازه
يعني تفاصيل
تفاصيل صغيره صارت فيها يا تزعجك يا انه تخليك يعني تعطي رايك فيها يا تخليك تنبسطي مثلا انه كمان الفلسفه تخليك تروقي تعطي رايك بس مش بطريقه انه عصبيه كتير وتعيطي وهيدا
تعدل العشرة
او ايه
بخبركم
انا هيك كمان بتخليك تصير تروقي وتحكي بمنطق أكتر بطريقة تفهم على غيرك وغيرك يفهم عليك بس كمان مش كل شيء بيكون منك.
وبالنسبة لتعاملك مع الأصدقاء مع الأهل مع
من وراء النضج اللي صار من بعد ما أخذنا الفلسفة من وراء النضج بتصير دغري تعرفي مين اللي منيح معك ومين لا.
حلو هيدي النقطة دكتور ماري إن صار بيقدر يحددوا يعني عم ينعكس مشاعر معينة لإلهم يعني صرت يعني هيدا بيدل إنه تعرفت على حالة تقدر تتعرف على الآخر
صار تعتبر حالة قيمة والآخر قيمة
شي كتير مهم يعني بوقت كتير قليل سنة قلتي
يعني من نوفمبر لحد هلأ من تشرين الثاني لهلأ
يعني في تغيرات كثيرة، وهذا الشيء بيصيب تقريبا كل الأفراد اللي بذات اختصاصهم أو كيف؟
هلأ بنسب متفاوتة، لأن حسب كل واحد قد اشتغل بعمق. أكيد الكل صار عنده تغير، هلأ في ناس واعيين له، في ناس مش واعيين له، بس في ناس بالعمق تغيروا. برجع كمان هون مثل ما بتخيل لشي تاني، قد هو الإنسان اللي بتعطيه قادر ياخده ويستثمره.
بيبقى نحكي شوي عن البعد العملي والفلسفي للمسرحية ما حضرتك بعد معنا 3-4 دقايق، تفضلي.
أنا كتير بدي أحكي عن الناحية المتابعة التربوية، لأنه الهدف مش تنعمل مسرحية للمسرحية، الهدف يعيشوا الفلسفة ويشوفوا كيف الفلسفة بتعطيهم مسار لحياتهم.
أنا كتير حبيت الفكرة أنه كيف هن يشتغلوا عليها، يعني هذا الشيء خلص شربوه تشربوه بالأحرى.
أكيد. هلأ لما كنا أكيد كان عطول يصير في نقاشات بالصف، بلشنا بفكرة التنمر. شو يعني التنمر؟ تا من بعد النقاشات وصلنا للاستنتاج إنه الإنسان المتنمر بيكون مش على تواصل مع إنسانيته. هون طلبت منهم يبحثوا، يعملوا رشاش صغيرة عن فيلسوف اسمه ديوجين دو سينوب. هو كان مشهور إنه يحمل أنديل ويبرم بالشوارع يقول عم فتش على إنسان. فبتبلش المسرحية إنه ديوجين حامل الأنديل وعم بفتش على بيلتقي مع الراوي، بيقول له عشو عم بتفتش يا ديوجينوس؟ بيقول له عم فتش على إنسان. بيقول له ولو بكل هالشوارع يلي مرقت فيها ما التقيت بحدا؟ قال له عم فتش على إنسان حقيقي، عم فتش على إنسان متحرر من الحقد والكذب والأنانية وكل التشوهات الداخلية، عم فتش على إنسان بيعرف يحب. هيك بتبلش المسرحية، وبتنتهي المسرحية كمان مع ديوجين يلي بيقول إنه كل إنسان هو فيلسوف لما بيعرف يكتشف ذاته ويكتشف غيره، يسند غيره وهو يسند حاله على غيره. دون كان المساج الكبير من المسرحية إنه هالتنمر بخلينا نحن بصراع بين بعضنا، بينما لما منكتشف ذاتنا ومنكتشف الآخرين منصير نسند بعضنا ونحترم خيارات بعضنا، لأنه بين العلم والفلسفة في تكامل ما في تصارع.
والأهم من هيك نبطل نصاب بخيبة، أنه ديجا بنعرف الأشخاص، بطل في عنا شيء نقدر نكتشفه يصدمنا.
صح،
يعني كتير كتير مهمة. خلص نعرضت مرة، ما رح تنعرض
بقى. ايه هي كانت بالمدرسة. هون بحب عن جد قول شابو للتلاميذ يلي من ماشي الإمكانيات صفر عملنا كل شيء. رح خبر شغلة هيك مهضومة، انه تنلبس أفلاطون وأرسطو جبنا شراشف تخوتي من البيت تنعمل الأمبر شينواز، يعني الخيالات الصينية برداية من البيت.
عيشتين حقيقة يعني.
عندنا شابين بدي اذكرهم ما بقدر ما اذكرهم، يلي هن ريان وجورج، يلي شافوا انه برداية المسرح بالمدرسة ما بتسكر، ضلوا يخترعوا طريقة لقدر تتسكر ثلاث ارباعة. جد يعني في أشخاص من قلبهم اشتغلوا هيدا الموضوع. أنطوني اللي عمل دور ديوجين قديه كان عنده هيك رصانة والتزام بهالدور هيدا،
يعني عن جد الشيء بفرح القلب. تعرفي نقطة كتير مهمة، بغض النظر عن الفيد اللي عشتوها وعن الثمار اللي نتجت عنها، أهم شيء عم تقدري بهالجيل هيدا عم تقدري بطريقة معينة تخليه يشتغل على حاله وتبعديه عن كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي عن جد عم تهلكه وعم تخليه دايما أسير لألهم.
إن شاء الله نحن منحط البذرة
هن عليهم يشتغلوا نموذج لألهم. بدي أشكرك أنا دكتور ماري راغب ويس، خلص الوقت، شفتك تغيري بيخلص بكير. ماري جوزي أهلا وسهلا فيك، تطلع لك النجاح. إليسا إن شاء الله دايما بضلك مبسوطة وناجحة بكل خياراتك، أهلا وسهلا فيكم. على لقاء جديد بقلنون بآخر أسبوع من حزيران، إذا على رد بآخر أربعة من حزيران.
مرسي لك.
قبل ما قلكم إلى اللقاء، في جملة كمان تحكي على التنمر، إنه يمكن جروحاتنا الجسدية كلها تشفى، أما الجروح النفسية والعاطفية اللي بتنتج عن التنمر رح تستمر مدى الحياة. لذلك نتمنى من كل المستمعين، من كل الأصدقاء اللي عم يسمعونا، ياخذوا بالهم من كل الأشخاص مهما كانوا ضعاف وينتبهوا لهم. بتقول شكرا،
ويطلبوا المساعدة،
ويطلبوا المساعدة كمان. شكرا للمخرج فريدي سابا. موعد جديد إذا ربنا راد بكرة حوالي الساعة 12 ضمن أوعى ما توعى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.